أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في كتاب الجهاد، وقلنا أن الآيات الشريفة التي استعرضها المصنف حفظه الله على نحوين. النحو الأول إشارة إلى الأمور العامة فيما يرتبط بالجهاد والحث عليه، وهذا بحمد الله انتهينا منه وعرضنا الإشكالية التي تقول بعدم جواز الجهاد في غيبة ظهور المولى، في غيبة المولى صاحب العصر والزمان، وناقشنا هذه الإشكالية وقلنا ما ذكر من أدلة غير تامة، والمقصود منها راية الضلال لا راية الحق التي تريد الدعوة إلى الدين وإلى الحق ومنهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أما النحو الثاني وهي الآيات التي يستفاد منها أحكام خاصة مرتبطة ماذا؟ بالجهاد. ونبدأ إن شاء الله من هذا اليوم إلى نهاية هذه الآيات المرتبطة بالجهاد، نشير إلى مجموعة من هذه الآيات في هذا الصدد. لاحظوا أخواني، الآية الأولى التي تشير إلى حكم خاص هي قوله تعالى كما ورد في سورة التوبة آية 29: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الشريفة تشير إلى حكم خاص مرتبط بأهل الكتاب، خصوصا إذا لاحظنا بأنها أمرت بالوجوب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أولا عندنا قتال الكفار الذين أصلا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وعندنا هناك قسم آخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم ليسوا على الحق كما هم أهل الكتاب، لأن قالت الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين، هذه من؟ يعني من هؤلاء كذلك الذين واقعا يعني يسمون بأهل الكتاب، من هذه بيانية وليست بعض، يعني مو تقاتلوا بعض هذه بعضهم فقط ويسقط الواجب من صح التعبير أو هذا الأمر، لا، المقصود به بيان من هؤلاء، هم أهل قسم منهم أهل الكتاب. عندنا الكفار على قسمين: أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم حكم خاص وغير أهل الكتاب لهم حكم خاص كما سيتضح. في البداية نلحظ بأن هذه الآية الشريفة تريد أن تقول بقتال أهل الكتاب وتخيرهم بين أمور ثلاثة: إما الاستجابة لدين الحق، وإما إعطاء الجزية وهم صاغرون سيتضح معناه، الأمر الثالث القتال، إن لم يستجيبوا ولم يقبلوا أرضخوا لأمر الجزية فإنهم ماذا؟ يقاتلون. بينما غير أهل الكتاب لا يخيرون بين أمرين: إما أن يستجيب لدين الحق وإما أن يقاتل ويقتل، لا توجد هناك مسألة ماذا؟ الجزية في البين. واضح. هذه الآية الشريفة أخواني والآيات الأخرى الآتية إن شاء الله هي بمثابة المخصص المنفصل لما ورد إين في الآيات السابقة. لو تلاحظون تلك الآيات السابقة تأمر ماذا؟ مطلقا بالقتال. الآيات السابقة التي تحدثنا عنها وأشرنا إلى بعضها: كتب عليكم القتال فليقاتل في سبيل الله الذين كذا، ما كان إلى غير ذلك، وغيرها من الآيات التي ذكرناها في البحث السابق، هذه مطلقة وصحيح مطلقة تأمر بوجوب القتال. هذه الآية الشريفة والتي وغيرها التي سوف تأتي تشير إلى ما نسميه بالمخصص المنفصل، يعني مو مطلقا القتال لا، هناك مرحليا صح التعبير يعرض عليهم، فإن لم يقبل مثلا أهل الكتاب يطلعوا الجزية، فإن لم يقبلوا فيأتي القتال. ذيك الآيات مطلقة قاتلوا، هذه لا، هنا تجعل تخصص صح التعبير وتجعلهم ماذا؟ وتجعلهم فيها معذرة تلك الآية فيها أطلاق وشمول قتال الكفار، هذه تقيد وتدل على أن لهم حكما خاص، وهو في خيارات صح التعبير موجودة. من باب الفائدة أنا أذكر مطلب أصولي واضح إن شاء الله عندكم، مسألة المقيد المنفصل والمقيد المتصل. معنى المخصص على قسمين، عندنا المخصص للمطلق وعندنا المخصص للعموم. يقولون المخصص للمطلق ماذا نسميه؟ للمطلق مقيد، وللعموم مخصص. أحسنت، نقول العموم كما في الأبحاث الأصولية العام والخاص والمطلق والمقيد. منشأ الفرق بينهم في لحاظ الدلالة، إن كانت الدلالة هي أدوات العموم، يعني أدوات وضعت من الواضع للعموم ككل وكافة وعامة وجميع، أحسنتم، هذه دلالتها وضعية. فإن كانت الدلالة وضعية نسميه هذا عام وفي قباله ماذا؟ الخاص. مثل أكرم كل العلماء، أكرم العلماء مطلق، يجينا بعدين لا تكرم الفساق، هذا يقولون عام وهذا خاص. المخصص بما خصص هو إخراج بعض الأفراد من ذلك العموم، فهذا عام وخاص. عندنا مطلق وعندنا مقيد. المطلق لا، مو دلالته بدلالة دلالة وضعية، لا، مستفاد من أمور ماذا؟ لبوية، لاحظ، ويقيد، يعني إما مستفاد الأطلاق يعني الشمولية فيه من إيه؟ إما من القرائن العقلية مثلا، أو مثلا ماذا؟ معذرة المقيدات، فهو عام ولكن عمومه ليس من ماذا؟ ليس من الأدوات التي وضعت للعموم، واضح؟ فهنا يكون عندنا في قباله ماذا؟ المقيد. المقيد في النتيجة هو مخصص، يعني التخصيص يشمل كليهما، لكن ذاك مرتبط بما دلالته على العموم دلالة وضعية، هذا دلالة غير وضعية. مثلا بالأطلاق ومقدمات الحكمة، يستفاد الأطلاق ماذا؟ من مقدمات الحكمة فيه مثلا. وتعلمون الشروط الواردة في إعمال هذا العموم مثلا أو هذا الأطلاق، معذرة الأطلاق ذكرت هناك مجموعة من الشرائط في يعني جريان مقدمات الحكمة، مثلا أن لا يكون هناك مانع، أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة لا من كل الجهات، طبعا إنه تقريبا شبه يستحيل أن يكون كل الجهات، يعني لابد أن نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة. الأمر الثاني لأن لا يجد قدر متيقن في مقام التخاطب كما يرى صاحب الكفاية عليه الرحمة، سواء بقرينة متصلة كما يرى صاحب الكفاية، أو أعم من ذلك كما يرى سيد الخوي والشيخ النائل عليه الرحمة، أعم سواء متصلة أو منفصلة في مقام التخاطب. هنا تقريبا 4-5 مقدمات أو 3-4 مقدمات ذكرت في محل فقط التذكير. فلجريان المقدمات الحكمة في المقام هنا ماذا؟ هنا يكون عندنا إطلاق، ففي قباله ماذا؟ تقييد. التقييد من منشأه؟ التقييد منشأه أما قرينة عقلية في المقام، أو قرينة ماذا؟ عرفية، أو إجماع، أو ماذا؟ سيرة، أو تقرير، أو سكوت من الإمام، أو سيرة متشرعية، أو مشاكل اللي نسميها إحنا ماذا؟ نسميها القرينة اللبية، قرائن اللبية، المقيدات اللبية. لاحظ مثلا عندما يأتي يقول أكرم أبنائي، يأمرك المولى يقول أكرم مثلا أطعم أبنائي اللحم، هذا مطلق. زين لو كان من أبنائه طفل صغير أبو يوم، هل نطعمه؟ يجب بهذا الإطلاق نطعمه أو لا؟ هذا مقيد خارج بسبب ماذا؟ قرينة لبية، وهي الأمر العرفي مثلا، عرفا لا الطفل لا يأكل. إذا يأكل لحم من أيام الأولى ماذا؟ يموت، هذا خلاف إكرامه. فهذا إذا قلون خارج اللبان بقريب بقي ماذا؟ بقرينة منفصلة لبية. نعم لو قيدها داخل قال أكرم أطعم أبناء اللحم إلا الرضع، هذه قرينة ماذا؟ متصلة. أنا فأفضل بالفائدة أتيت به، يعني هذا باب فقط مطلب أصول استرجاع استذكار ليس إلا. على هذا نعود لفي مطلبنا. إذن هنا الآن في هذه الآيات مطلقة إطلاق فيها قاتلوا كذا كذا، هذه بأنها ماذا؟ تقير تلك الإطلاقات بلحاظ أنه ما هو مطلقا مباشرة القتال، له هناك خيارات. شوف عرض عليهم الدعوة، قبلوا أسلموا الحمد لله، ما أسلموا الخيار الثاني ما هو؟ الجزية لأهل الكتاب، إن لم يكن فيأتي دور القتال. هذا لأهل الكتاب، أما لغير أهل الكتاب لا، فقط عندك خياران لهم، وهما وهو عرض الدعوة، إن قبلوا نعمة هي، وإن لم يقبلوا فالقتال. واضح من هنا، لاحظوا قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى كذا حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. قلنا هذا أولا دين الحق من الذين، هذه قلنا هذه من ماذا؟ بيانية ليست تبعيضية، فالحكم عام لجميع أهل الكتاب، مو تعرض على بعضهم لا. ماذا تعني الجزية؟ الجزية هي ضريبة على البشر عليهم، يعني على نفوسهم، مو مرتبطة بالأراضي أو مالهم لا، عليهم يعني هم يرفعون الجزية عن أنفسهم، لاحظ. وعن يد وهم صاغرون، هنا يوجد احتمالان. احتمال المقصود به الكناية عن القبض الفعلي، يعني لابد تأخذ الآن، لا تؤجل الآن، خذوا منهم، لاحظ هذا المعنى، لابد أن تأخذ حالة ولا يكتفى تأجلها مثلا، هذا يحتمل. وإذا كان هذا المعنى طبعا، فالمقصود به هني على هذا المعنى يقصد اليد الجارح، يعني تأخذون تقبضون بعد هذه الأموال منهم، تأخذون الجزية. وتارى المراد لا منها القدرة، يعني إذا أنتم قدرتم عليهم وسيطرتم عليهم، بعد ماذا تؤمرون بأخذ هذه الجزية، ولو من باب مثلا ماذا كل سنة مثلا، مثل ما صار في زمن النبي، أنه يعني مواعيد معينة، فلها معنيين على كل حال. كلمة صاغرون، طبعا صاغرون جمع صاغر بمعنى الصغار، اللي هو يعني الذلة والمهانة وما إلى ذلك. هنا طبعا هل يستفاد من هذه الآية الشريفة أن هذا الذي هذا المسيحي فرضا أو اليهود الذي لم يقبل دين الحق وقبل أن يدفع الجزية دفاعا عن يعني ما لكي لا يخوض بالحرب وما إلى ذلك، هل معنى ذلك أنني أنا أخذ منه هذه الجزية بحال من الإذلال له والاستحقار والسخرية والتهكم أو لا؟ بمعنى صغيرون يعني لابد بمعنى أنه خاضع كمال الخضوع لدين الإسلام، نوع من الانتصار لهذا الدين، فهو لابد أن يراعي هذه حالة الانتصار للدين، حالة تعظيم الدين وقيم الدين، فيكون خاضع، يعني هذا حكم من أحكام الدين، يعني لابد أن يكون مستسلم لدين الحق ولو بهذا المقدار، هذا معنى الخضوع، لا أنه والعياذ بالله ننحقره كذا، هذا خلاف روح الإسلام، سمى نتيجة دين التسامح، دين المحبة، دين الرحمة، إلا في موارد مخصوصة معينة التي فيها مثلا نوع من الحدة مع المعارض الذي يكون واقعا في صدد الإضرار بالبشرية وطمس معالم الوعي والتربية الصحيحة وما إلى ذلك. فهذا يعني أفضل ما يقال في هذا المر بهذا المعنى. إلى هنا يتحصل عندنا أن هذه الآية الشريفة هي من الآيات التي دلت على هذا الحكم وهو التخير، هي هذه الآية مقيدة في قبال تلك الإطلاقات، تخير أهل الكتاب بين أمور ثلاثة وتخير غير أهل الكتاب بين أمرين كما قلنا. مضافا إلى هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه هذا معنى الصغار لا يعني المذلة كما أشر. هذا الرواء الآية الشريفة الأولى. الآية الأخرى الواردة في سورة الحجرات آية 9: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. بلا شك في ما يتضح من أول ما نقرأ هذه الآية الشريفة ومقارنته مع الآية السابقة نجد بأن الآية تتكلم عن شيء خارج الجسم الإسلامي، خارج المجموع الإسلامي كاليهود والنصارى متباينين معنا في الدين، بينما هذه الآية ماذا تشير؟ إلى ما يحدث في نفس المجتمع المسلم من تناحر، من تشاجر، من لا سمح الله تباقض مثلا مؤدن إلى الحرب وإلى الاقتتال وما إلى ذلك. هذه الآية الشريفة ناظرة لاقتتال المسلمين فيما بينهم، هنا طائفة تبغي على طائفة أخرى، قبيلة تبغي على قبيلة أخرى، تيار معين يحمل نهج وأسلوب معين يبغي على تيار آخر ومنهج آخر وما إلى ذلك. هذا أول ما يظهر لنا من الآية الشريفة. إذن الآية الشريفة لا تتحدث عن قتال الكفار ولا أهل الكتاب، تحدث عن ما يوجد في الدائرة الإسلامية، هذا ما تمتاز به هذه الآية الشريفة، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني فأصلح بينهما؟ المقصود هنا يحتمل على معنيين. المعنى الأول أنه إذا وجدنا طائفتين أرادا الاقتتال أو اقتتلوا مثلا، أول ما نعمل به هو الإصلاح بين الطائفتين، يدخل عموم المسلمين، عدول المؤمنين، ولي المسلمين، المسؤولين كذا مثلا، أهل الحل والعقد يتدخلون في الحيلولة بين هذا الاقتتال، في معادلة صلح، صيغة صلح بين الفئتين المتقاتلتين. فإن واقعا استجابوا كان به، ما استجابوا وبغت إحداهما على الأخرى، واحدة لا إلا تريد القتال، واحدة لا قبلت الصلح، لكن واحدة إلا تريد أن تقاتل، يأتي الحكم آخر وهو قتال أهل البغي. لاحظ إذا بغت إحداهما بعد الإصلاح، يعني مثلا تصالحا، معذرة، تصالحا ولكن بعد فترة إحدى الفئتين ماذا؟ بغت وقطعت عرى هذا الصول وانسلت من هذه المعاهدة إنجاز التعبير، فهنا تسمى هذه باغية. فإذا هذه الباغية ماذا؟ مأمورة من أو من مأمور المؤمن من في قبال الحق أن تقاتل حتى تفي إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. هذا احتمال. احتمال الثاني الواجب في المرحلة الأولى الإصلاح، بأنه إذا ما في واحدة باغية على الثانية، لا هذه باغية ولا هذه باغية، لاحظ لسبب معين تشاجرتا أو أرادا الاقتتال أو اقتتلا، فهني مدام أنهم ليسا باغيتين فهنا ندخل بمعادلة إصلاح بينهما. لاحظ هذا إن كان بدوا هكذا، وإلا إذا كان لا من الأول إحداهما بغت على الأخرى، طائفة مسالمة، قبيلة مسالمة، جاءت قبيلة أخرى أرادت السلب والنم، هنا ماذا؟ مأمور المؤمنين أن يقاتلوا تلك الباغية بعد ما يصير صلح، مباشرة يصير ماذا؟ القتال. احتمال أول صلح حتى لو وحداهما باغية على الأخرى، الصالح بينهم، إن لم يكن فنقاتل التي بغت. هنا لا، أصلا إذا من ابتداء الأولى بغت على الثانية بعد ما في معادلة الصلح، هني مباشرة ماذا؟ ندخل على الخط في المقاتلة. لاحظ حتى تفي إلى أمر الصلح. نعم بعد ما تفي هنا بعد الصلح متأخر، لاحظ بعد أن تقاتل وتفي بعد خضعت خلاص، هني يسوي لها بعدين ماذا؟ معادلة ومعاهدة وصيغة صلح بينها وبين تلك الفئة. على هذا المعنى بعد يتضح عندنا واقعا أن يعني بضم هذه الآية السابقة، هذه الآية مع الآيات السابقة، يتضح إخواني هذا المعنى، بأنه إنجاز التعبير للحرب عندنا أو القتال الواجب على أنحاء ثلاثة. النحو الأول قتال الكفار من غير أهل الكتاب، هذا إلى أن يسلموا، هذا أولا. ثانيا قتال الكفار من أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يرضخوا إلى دفع الجزية، هذا ثانيا. ثالثا قتال الفئة الباغية بين المسلمين إذا بقيت مصرة على بغيها، وذلك ما ورد في مسألة ماذا ورد في قضية أمير عليه السلام يا في بالنسبة لمار تطبي عمار، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، ابتداء بغت يجب أن تقاتل حتى تفي إلى أمر الله. هذا المعنى الذي يستفاد بشكل واضح من هذه الآية الشريفة والآية السابقة. هناك مطلب آخر، هل يستفاد من الآية الشريفة أو لا يستفاد، وهو هذه ظاهر الأمر بأنها بين فئتين يعني مجموعتين تتقاتلان، لكن لو كان الأمر بين مؤمنين مسلمين، واحد مسلم بغى على مسلم آخر، شجار بينهما، أراد قتله، ذاك أراد كذا، كما يحدث النزاعات والخصومات، هل نحن الآية تشير إلى هذا المعنى أن فعلا يستفاد أنه لو وقعت خصوم بين المؤمن والمؤمن الآخر فيجب السعي لإزالتها بالصلح وكذا، أو لا ما لنا شغل بهم مدام مؤمنين بكيفهم، يعني نقف موقف اللا مسؤول حيال ما يجري بين هذين المؤمنين، أو لا أن الآية الشريفة تريد كذلك كما أشارت إلى الأمر الأول تشير إلى هذا الأمر، وهو ضرورة ماذا؟ ضرورة صلح بين المؤمنين وإما إلى ذلك. نعم قد يكون تقول لي الآية الشريفة قالت وإن طائفتان، يعني شرت إلى طائفة ما شرت إلى وإن شخصين مثلا وإن مؤمنين اقتتلا مثلا، لا أحد نقول لا يضر بأنه ورودها في بهذا الصيغة لا يضر، خصوصا لأنه لا ليس إن صح التعبير لهذا العدد أو لمسألة الطائفة يعني العدد الكبير المعين أو كذا خصوصية، لا القضية في البغي نفسه سواء صدر من طائفتين أو صدر من شخصين بقى أحدهما على الآخر، لا يعني لابد أن نلقي هذه الخصوصية. إذن لو مثلا بقيت هذه الآية على معناها نقول لا أصلا هذه ناظر إلى الطائفتين، نقول نتنزل ونأتي إلى الآية الثانية اللي تقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهذه الآية الشريفة مما لا أشكال فيها تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ماذا أخواني؟ حقيقة أنه لو وقع نزاع بين مؤمنين لا أشكال ولا ريب فيه أنه ينبغي الإصلاح. على هذا يكون عندنا واقعا حكمان متغيران، أولا متى ما حدث قتال بين المؤمنين يجب أن نسعى لإخماده و نزع فتيل الفتنة بينهم بالإصلاح وما إلى ذلك، ولو حتى بالحرب إذا كانت إحداهما باغية. الأمر الثاني لو حصل خصومة ولو من دون قتال، حدثت خصومة فقط من دون قتال، هم ينبغي السعي ماذا للإصلاح الآن، وهذا يأتي هم توسعة البحث يقول للسعي للإصلاح في عنوان آخر. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. عندنا تقريبا خمس آيات ذاك المصنف ولكنها تشترك في حكم الحث على الجهل، بعد تخط نقرأها من البطلة وبقية الآيات تأتي تباعا إن شاء الله. الآية الأخرى تقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه إشارة إلى حكم آخر وهو هل الجهاد فقط بالنفس أو لا بكل الإمكانيات من الإمكانيات المالية أو بالخبرات، كذلك الآن طورت الآن بالخبرات بالرؤى بالتحليل بالنصائح بالقراءة الواعية الاستراتيجية للوضع، كل هذا كل ما يدخل في صميم نصرة الإسلام والمسلمين ينبغي علينا أن نقدمه، أموالنا أنفسنا إن صح التعبير تجاربنا خبراتنا تحليلاتنا العلمية وما إلى ذلك لا مانع. الآية الشريفة هم تضيف هذا المصداق، وهو كما تلك جاهد والجهاد بطبيعة حال بالنفس، هذه تقول كذلك جاهد بالأموال. الآية الأخرى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن الجهاد كما يكون بالنفس يكون كذلك ماذا؟ بالمال. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية الأخرى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجتان. الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إذن هذه الآية كلها تشير إلى مطلوبية الجهاد بالمال كمطلوب بالناس. نعم بعض الآيات ربما تقول ما فيها ذاك الدلالة على وجوب بالمال مثلا أو كذا، لكن مجموع هذه الآيات الشريفة بضمية الآية الأخرى إلى غير ذلك ما لا أشكال فيه ولا ريب بضرورة الوجوب أنه الجهاد بالنفس والمال من الواجبات في الشرع المقدس. فالذي يستطيع بنفسه يقدم نفسه، يستطيع بماله يقدم ماله، بكليهما يجب عليه كذلك، كليهما هم بالمال وبالنفس. واضح إخواني هذا المطلب؟ واضح. هذه تقريبا بعد مجموعة من صح التعبير الآيات الشريفة التي تشير إلى هذه المسألة. هذه طبعا الآيتين بعد ما أتصور فيها ذاك المطلب، هي فقط إشارة كما في قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مما لا أشكال تدل هاتان الآيتان على ماذا؟ على حرمة القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم اللي معروفة رجب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا الأشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال حتى كان في الجاهلية. لاحظ. نعم بهذا القيد طبعا العدو فرضا لو هتك حرمة هذا الأشهر الحرم يجب على المسلمين ماذا؟ قتاله، بعد ما يقفوا المكتفي الأيدي. نعم مسلمين ابتداء لا يقاتلون في هذه الأشهر الحرم، لكن لو قتلوا وهوجموا بلا إشكال يجب ماذا؟ الرد عليهم وما إلى ذلك. وطبعا هذا الحكم هو مستند إلى قاعدة كلية في المقام، وهي مسألة أن الحرمات قصاص، يعني في الحرمات في هتك الحرمات قصاص، يعني كل حرمة تنتهك في قبالها ماذا؟ قصاص. واضح. الآية الثانية أشارت إلى حكم عام وكبير وهو كل من اعتدى على غيره يجوز لك الغير ماذا؟ أن يعتدي عليه، من باب الدفاع عن النفس والاختصاص المثل بالمثل طبعا دون زيادة، وينبقي اتقاء الله ماذا؟ في عدم الزيادة. واحد مثلا ضربني مثلا يجوز ضربه باب الاعتداء، ولكن لا يجوز بعد قتله والعياذ بالله، ما يجوز شرعا. لاحظ. يعني لابد من لحظة، ومن اتقى الله يعطي هذا بحث إن شاء الله في محله. على هذا المعركة نختم هذا البحث. عندنا حكمان. الحكم الأول يستفاد من هاتين الآيتين، أولا خاص بباب القتال والجهاد، وهو كل إن صح التعبير من انتهك حرمة الشهر جاز للغير القصاص منه بالمقابل، حتى لو كان في شهر الحرم يجب ماذا؟ قتال والرد عليه، هذا باب المقاصصة. وعندنا الأمر الثاني، عندنا حكم عام يعني يدخل في باب القصاص بشكل عام، مثلا واحد اعتدى على واحد مو حارب، هذا يجوز له ماذا؟ أن يقتص منه ويقابله بالمثل. نعم هنا ينبغي عليه أن يتقي الله في الرد، لا يجوز له والعياذ بالله ماذا؟ أن انصح التعبير ينتقم منه ويقتص منه بأكثر ما أكثر مما جني عليه في حقه. هذا فقط أحببنا أن نشير إليها، أن عندنا هم مجموعة من الآيات الكثيرة إن شاء الله نحاول أن نقصيها في كتاب الجهاد. واضح إخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.